لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم. سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين. أخنى على عترة الهادي فشتتهم، فما ترى جامعا منهم بشخصين. بعض بطيبة مدفون، وبعضهم بكربلاء، وبعض بالغريين. وأرض طوس وسامرة وقد ضمنت بغداد وسط قبرين. يا سادتي، لمن أنعاسا ولمن؟ يا سادتي، لمن أنعاسا ولمن؟ أبكي بجفن من عين ريحيني، أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم الحسين لقى بين الخميسين. نادت، أنا لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت، وليل بغداد ما رحت تعلم. كلهم عليهم نحتنا والجيب شقيت لبعيد منهم، والذي يمي قريبي بعض نبسام الربع في خراسان، بعض بر الطيب وبعضهم بر الكوفة. لا أعظم مصيبة مصيبة المذبوح عشان أحسن. وين اللي يعزيني على أحسن؟ هيأت قلبك تروح لزيارة العسكريين هاللحظات؟ يلا بقلوبنا نروح ويا الزوار. وصلت الأرض سامر العليا لزم الضريح وقبلوا ذيج البنية. ونادوا على الزهر يا بتول ويا زكية أولادك قضوا منحور هذا وذاك مسمور. أولادك قضوا بالسيف هذا وذاك بالسيف وما ندري يا مصيبة عندك أعظم ونظن عليها مصيبة المخضوب بالدم. النساء لم صاب عاشو وحسينة. ليالي الزيارة هذه ليالي رجب. اسمع اسمع يا زاير. قالت أنا أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشو وأنا نصبت لهم عزاء ضلع اللي بصير. أنا ونسيت ضلع اللي بصير الباب كل البجا والناح والحسرة على حسين. على أولادي قضى وبالسيف والسيف وابجي على أبوهم ذبيح اللبن ملجة. وان تسألوني يا خلق يا هو أعظم أعظم علي لون العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. مما جاء في الزيارة الشريفة والتأمين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. من جملة الفقرات المهمة التي جاءت في الزيارة الشريفة المعروفة بالزيارة الجامعة والمروية عن أبي الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه هذه الفقرات التي يتحدث من خلالها الإمام عليه السلام عن علاقة أهل البيت بالله سبحانه وتعالى، ومدى تأثير تلك العلاقة على جميع الناس. وهذا جانب من الجوانب المهمة في حياة أهل البيت، وهو الجانب العبادي. ولهذا نقف عند هذا الجانب بصورة مختصرة، سيما أننا نعيش هذه الليالي الشريفة في هذا الموسم المبارك، الموسم الشريف، وهو شهر رجب المرجب، شهر العبادة والطاعة، شهر الاستغفار. لنلحظ كيف يجب أن تكون علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى من خلال ملاحظة علاقة أهل البيت عليهم السلام مع الله سبحانه وتعالى. الإمام عليه السلام يتحدث في هذه الفقرات ويقول: والتامين في محبة الله، والمخلصين في أمر الله، والمخلصين في توحيد الله. التامين ماذا يعني؟ التمام يعني الوصول إلى الحد النهائي في كل شيء. فحينما يقول التامين في محبة الله، أي أنهم الذين وصلوا إلى أرقى المراتب وأعلى الدرجات في علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا عبر عنهم بهذا التعبير وقال: والتامين في محبة الله. لكن يا ترى ما الذي يدفع بالإنسان إلى أن يعيش المحبة مع الله؟ عادة لما الإنسان يعيش المحبة، سواء كان لشيء أو لفرد من الأفراد، الذي يدفعه إلى تلك المحبة هي اللذة. مثلا الإنسان لأنه مثلا يمر ببعض الحالات، يعيش حالة من الجوع، ولهذا يحب الأكل ويلتذ بالطعام. واحد مثلا لأنه يريد أن يتكامل بنفسه في الجانب الاقتصادي، فتجد بأن هذا الإنسان يلتذ حينما يكون لديه المال. وتارة لا، إنما تكون المحبة نابعة من أجل الوصول إلى هدف ما، إلى غاية معينة. هذا الإنسان لم يكن ليجمع المال إلا من أجل الوصول إلى غاية، إلى هدف. وهكذا في سائر الأمور. بينما لما يكون الإنسان في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، يا ترى الذي يدفعه إلى أن يكون يعيش المحبة مع الله ما هو؟ صحيح أكو واحد إنما يدفعه إلى المحبة خوفه من النار، أجارنا الله وإياكم منها. وأكو صنف آخر يدفعه إلى المحبة طمعا في الجنة. بينما لاحظ هؤلاء الذين يتحدث عنهم الإمام الهادي في هذه الفقرة من الزيارة ويقول: والتامين في محبة الله، يقول هؤلاء حينما يعبدون الله عز وجل عبادتهم ليست كأي عبادة. وبدليل ما جاء عن أمير المؤمنين حينما يقول: إلهي ما عبدتك خوفا من نار، ولا طمعا في جنتك، ولكن هنا وصل إلى المرتبة في المعرفة بالله. ولهذا عاش المحبة الحقيقية مع الله عز وجل: ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. لهذا الله سبحانه وتعالى حينما يقول كما تقرأ في الآيات الشريفة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. خلي لهم محبة. ليش؟ شنو اللي فعلا يخلي الله عز وجل يجعل لهذا وذاك محبة في نفوس الناس؟ بل وقبل ذلك المحبة لدى من في السماء؟ قال لي أن هؤلاء يعيشون المحبة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، ولهذا الله عز وجل يحبهم ويحببهم إلى الخلق. أهل البيت عليهم السلام هكذا، لأنهم يعيشون المحبة، لأن في بعض الأحيان لما تكون المحبة من طرف واحد لا تؤدي الغرض. لاحظ مثلا لما الإنسان يحب شخص ويلاحظ بأن الشخص المقابل لا يظهر له تلك المحبة، يصير بالنتيجة حالة من الجفاف، يصير حالة من عدم الانسجام، والعكس. ولهذا إذا أحب شخص، أي أحد من الناس، يحب زوجته، يحب أولاده، يحب إخوانه، عند علاقة محبة مع أخيه المؤمن، يجي كما في النص الوارد عن رسول الله محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد،
يقول صلى الله عليه وآله: إذا أحب أحدكم أخاه أو صاحب، صار عنده محبة إلى واحد من إخوان المؤمنين، واحد من أصحابه، فماذا يصنع؟ قال: فليعلمه بذلك. يجي يقول له: ترى أنا أحبه. ترى مو هذا عيب. يمكن إحنا في بعض الأحيان لأننا نعيش حالة من الجفاف في علاقاتنا مع بعضنا البعض، يجي يمكن الواحد يقول: لا، شنو يعني؟ شنو إلى وين؟ يعني تريد تقول أن هذا الإنسان يعيش رومانسية؟ شو المانع أنه يعيش الرومانسية؟ لمن يظهر هذه المحبة من خلال كلماته، سواء كان لزوجته أو لأولاده أو لأخيه المؤمن، شو المانع من ذلك؟ ماكو أي مانع، بالعكس. هذه وإذا تقوي العلاقة، تقوي الروابط بين الناس مع بعضهم البعض. زين، إذا كانت العلاقة ويا الله سبحانه وتعالى، إذا الإنسان فعلا يعيش المحبة ويا الله، وقد صدر منه ما يدل على حبه لله، الله عز وجل هم يظهر محبة لهذا الإنسان. ولهذا تسمع النبي صلى الله عليه وآله مثلا في يوم خيبر حينما نادى في أصحابه: لأعطين الراية غدا. شو أبة الأعناق؟ من هو اللي رايح يحصلها؟ ما قال زيد من الناس، إنما قال رجل يحبه الله ورسوله. شوف، الله يحبه، ليش؟ شنو السبب؟ قال: لأنه هو في المقابل وهو يحب الله ورسوله، كراء غير فراء، لا يرجع إلا والنصر على يده. فعلا كلهم كانوا يتأملون من هو هذا الشخص الذي تنطبق عليه مثل هذه الصفات، فما كان إلا علي بن أبي طالب لذكره الشرف والصلاة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بل لاحظ في موقف آخر، مثلا لما تقرأ في حديث الطائر المشوي، اللي بعضهم حاول أن يحرف في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله كان في داره، وإذا هو يسأل من الله ويقول: يا رب ائتني بأحب خلقك إلي، بأحب خلقك إليك وإلي، أريد واحد أنت تحبه وأنا هم أحبه، لأن رسول الله ما يحب أي أحد، إنما يحب ذاك الإنسان الذي فعلا قريب، بل يعيش مع الله، وذاك الإنسان الذي لديه القابلية إلى أن يعيش مع الله سبحانه وتعالى. شوف رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان في المقابل أكو هناك إنسان يمكن ذاك البعيد عن مجلسنا، بعيد عن رسول الله ولا يعيش المحبة لرسول الله، لكن في المقابل رسول الله صلى الله عليه وآله دائما يعيش المحبة لكل أحد، ويحب ويحببهم إلى الله. إنسان هالشكل اللي يعيش ويا الله لابد وهم يكون دائما من نجالس من واحد يريد يقعد يا واحد، فمو ديوانيات بالنتيجة لا أثر فيها ولا قيمة لها. خليه يقعد الإنسان ويا أصحابه، لكن بالنتيجة إذا يجلس واحد ويا واحد من أصحابه هل فعلا في جلوسه معه ما يذكر بالله؟ من نجالس؟ قال جالسوا من يذكركم بالله رؤيته. واحد من تشوفه يذكرك بالله، بحيث صحيح صاحب تقعد وياه بالديوانية من يدخل وقت الصلاة خلاص بعد هذه جلسة السوالف وجلسة الأحاديث الجانبية والقعدات اللي لا لها ليس لها أي أثر، إذا إجي وقت الصلاة يقول خلاص بعد هذا وقت ما يمكن أننا نتساهل فيه ولا يمكن أننا نتركه. زين شادي، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يقول ائتني بأحب خلقك إليك وإليك، يقول وإذا أمير المؤمنين إجا طرق الباب أنس موجود، قال لا ترى رسول الله مشغول، انصرف في الثانية هكذا في الثالثة سمع النبي، قال له أنس من عند الباب، قال له هذا علي بن أبي طالب، خلي يدخل، ليش ما تخلي يدخل، خلي يدخل. دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله التفت إليه النبي، يا علي لقد أبطأت علي، أنا أنتظرك وأنت ما جيت، قال له بلى يا رسول الله أنا جيت لكن أنس قال لي أنت مشغول. التفت النبي إلى أنس قال له ليش؟ ليش سويت هالشكل؟ قال له يا رسول الله أنا أحبب من سمعتك أنت تقول ائتني بأحب خلقك إلي وإلي، حبيت أن يكون هذا الأمر مو لأي أحد إنما يكون لواحد من قوم. كل علي كل علي.
اللهم صل وسلم على محمد وآله.
قال حبيت أن يكون هذا لعلي، أن يكون لأحد من قومي وليس كله لعلي. قال لا ترى هذا مو أنت اللي تسويه، ها وإن أنت حاولت لكن هذا إنما يكون لعلي دون غيره. شادي، وإذا اسمع النبي هكذا يقول حينما يتحدث أحب خلقك إليك وإلي، يعني الذي يعيش المحبة التامة لله ولهذا يحبه الله ويحبه صلى الله عليه وسلم. زين هذا شلون يصير هالمحبة هذه؟ لابد أن يكون لها أثر من خلال هالعلاقة ويا الله. لاحظ هذا تجده حينما تتأمل في هذا الجانب وفي هذه الفقرة بالخصوص من الزيارة الشريفة، تجد فعلا كيف أن أهل البيت الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من المحبة والعلاقة مع الله، بحيث حتى العدو تعجب من هذه العلاقة. لاحظ مثلا لما تقرأ في سيرة الإمام الهادي عليه السلام، إمام الهادي اللي آل إليه الأمر إش كم كان عمره؟ ما تجاوز 8 سنوات إلى 9 سنوات آلت إليه أمر الإمامة، استمر في الإمامة وعمره 8 سنوات إلى أن كان في الإمامة ما يقارب 34 أو 32 سنة. هالمدة هذه كلها، وإذا الإمام عليه السلام لاحظ شلون الناس كانوا يقبلون عليه، أزعج السلطة هذا الأمر. فلهذا تجد السلطة شلون تعاملت ويا الإمام، ترسل إليه، هو في المدينة، أرسلت إليه يحيى ابن هرثمة، لما انطبع على الإمام في داره وصارت الضجة والفزعة في تلك الدار، قال لهم أنا جاي ما رايح أصل إلى الإمام بسوء، إنما هي أوامر، أوامر أخذ من هذا المكان وأوديه المأمور بذلك جابه. وين نزلوه؟ شوف شلون اللي يريد فعلا يتعامل ويا اهل البيت. وين نزلوه؟ انزلوه في خان يعرف بخان الصعاليك، اللي حتى ما يتناسب ويا عامة الناس البسطاء من الناس. سعيد بن صالح يقول انا دخلت على الامام، شفت الامام في ذاك المكان انزعجت، قلت للامام يريدون ليطفئوا نور الله؟ الى هالدرجة انهم انزلوا في هذا المكان. قال للامام يا سعيد ابن صالح تريد تعرف احنا في وين؟ قال له في وين؟ فإذا بالإمام يشير إليه يقول له انظر نحن في أي مكان. يقول فشفت وإذا بالأنهار والأشجار في ذاك المكان، ومكان فعلا من أجمل الأماكن. قال له هذا لنا وهو لمحمد وآل.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يحب الله عز وجل ويعيش المحبة الحقيقية لله، الله عز وجل لابد وأن يبين للناس مكانته وعظمته. بعد في موقف آخر، موقف آخر سعيد الحاجب يقول لما أن أوعزوا إلي أن أجيب الإمام، رحت إلى دار الإمام، طبيت دار الإمام. شلون دخلت؟ دخلت ما طرقت الباب على الإمام، إنما جيء إلي بسلم، صعدت إلى سطح الدار ونزلت في فناء الدار، وأنا متحير ما أدري لوين أروح، وأنا واقف وإذا بأحدهم يناديني سعيد مكانك حتى يؤتى إليك بشمع. يقول وإذا جيء إلي بشمع أريد أشوف الإمام وين قاعد. يقول شفت وإذا قاعد في محراب صلاة عليه تلك القلنسوة. يقول فتشت الدار ما شفت شيء، ما شفت إلا الإمام هكذا. وهكذا هو ديدنهم، وهكذا هو حالهم. طلعه جاب إلى وين؟ إلى مجلس المتوكل. جاءوا إليه إلى مجلس المتوكل، جاء إليه وقد لعبت الخمر في رأسه. قدم الخمر للإمام، قال والله ما خالطت لحمي ولا دمي. قال له أنشدني شعر. قال إني قليل الرواية في الشعر. قال لا بد لك من ذلك. وقف الإمام ينشد. شوف اللي يحب الله شلون يريد يخلي كل مكان حتى محل له، لأنه يعيش الاطمئنان. بعض الأحيان شوف إذا الإنسان إذا تمر بضائقة ينزعج، مثل ما هو الحال اليوم، ناس وإذا اشطير عندهم حالة من الخوف، وباء جاي، الناس رايحة تكون في مرض، الناس رايحة تموت. إنسان المؤمن لا بالعكس، من يعيش ويا الله، الله عز وجل يفيض عليه من بركاته، يفيض عليه من خيراته. ومن كان مع الله كان الله معه. وقف الإمام وبكل قوة في مجلس المتوكل وأنشد، قال باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخا من بعد ما نزلوا، أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة ودونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سايلهم تلك الوجوه عليها الدود. تلك الوجوه لنعم الموعظة التي صدرت من هذا القلب الطاهر. تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. حول إليك مجلس المتوكل، ذاك المجلس اللي وإذا مجلس الخمرة ومجلس اللهو ومجلس اللعب، إلى مجلس ضج فيه من ضج بالبكاء، لأن هذا هو ديدنهم صلى الله عليهم أجمعين. هذا ديدن أهل بيت العصمة. ولهذا كيف كان موقفه مع المتوكل، وما واجه من المتوكل، ومن جاء من بعد المتوكل، هلك وأصبح إلى النار وبئس القرار. ولا زالوا يتربصون بالإمام، لا زالوا يتربصون بالإمام حتى قدموا له ذلك السم القاتل، قدموا له ذلك السم القاتل في أرض غربة، غريب بعيد عن أهله، ها بعيد عن جوار رسول الله، قدموا له ذلك السم القاتل. وإذا الإمام يجود بنفسه على فراش مرض، تعرف ذيك الساعات اللي مرت شلون مرت على أهل البيت. اسمع بعضهم يذكر هذا المشهد، كان الإمام الزكي العسكري إلى جانب أبيه، وبعد وأقبلت عليه أخته نظرت إلى أخيها وهو يجود بنفسه، يعدت عند أخوها صارت تمرضة، صارت تسليه، صارت تعزيه. اسمع لسان حالها ايش قالت له من شافت اخوها، قالت لا سمل بقلبك يا عزيزي فت قلبي، قل لا سمل بقلبك يا عزيزي فت قلبي بعدك يا والي نعس ما شوف دربي، أنا ما ينقضي نوحي على مصابك ونحبي، تقضي بغربة وموحشة تبقى المدينة، انت الجواد اصبحت مفجوعه وحزينه، تنظر الهادي لوج فاجعها ونينا، قل لي يا هادي يا شبه جدك الهادي لا تجذب الونه ترى ذايب وفاض. هذا المشهد لوين يوديك هالساعة؟ أخت الإمام شافت أخوها وهو على فراشه، شافت أكو من يمرضه، شافت أكو من هو إلى جانبه، شافت ابن الحسن الزكي العسكري وياه في داره، لكن ما حال من نظرت إلى أخيها وهو على وجه الأرض وقد حاطت بها الأعداء. تعرف شلون طلع زينب إلى مصرع يا أخيها الحسين وقف وياك، وهذه كما ذكرت لك هذه ليالي رجب ليالي الزيارة، أوقف وياك عند هذا المشهد. طلعت زينب بيا حالة، يقولوا لما أن وقع الحسين من على ظهر جواده أقبلت زينب تتعثر في مشيتها، وإذا بابن سعد ينادي افرجوا لها، أتدرون أي مخدرة خرجت من خدرها؟ إنها زينب، إنها زينب. طلعوا وإذا بهم انفرجوا لها صماطين، وصلت إلى مصرع أخيها انكبت عليه صاحت أحسيننا أحسيننا. وإذا بزينب تلتفت إلى أخيها قل شتهيس يا خويا بونتك، ها قلها يا زينب سهم اللي بجبدي فتت حشاي مثلث ولا تمكن تطلع على من قفاي، يا اختي تخليني اموت ولا حد وياي، جيبي لي سكينه قبل لا يفرق البيت. يقلها يا زينب ذايبة من العطش جبدي والتراب احرق جانبها، أخت الإمام الهادي من ولي إلى جانبها، وزينب من اللي إلى جانبها. تشم حسين وتقلب لجرحا يا ولدن الشمر يوكزها برمحا، يلها تقومي لا أذبحا جفاق ذبحا وخليها بطول الدهر تذكر، والد قل سمي بقلبك يا عزيز فت قلبي بعدك يا والينا، عسى ما شوف دربي أنا ما ينقضي نحي على مصابك وجدي تقضي بغربة وموحشة تبقى المدينة. هذا وإمامنا على فراش مرضه وقد حان حينه، يا الله دار عينه على أولاده قائلا استودعكم الله والله خليفتي عليكم، لمثل هذا فليعمل العاملون، مد يديه ورجليه وغمض عينيه وعرق جبينه وسكن أنينه وانقطع العسكري بتجهيزه وضعه على السرير، ويوم اللي أراد وأن يشيل الجنازة وإذا بالضجة قد ارتفعت، ولهذا قيل دفن الإمام في داره، لأن هناك من حينما أرادوا أن يرفعوا الجنازة وإذا بالصيحة قد ارتفعت من كل مكان فخافوا على أنفسهم، فأمروا أن يدفن الإمام في داره. لكن إش حالة الإمام حينما نظر إلى أبيه وهو بتلك الحالة؟ ويلي بيده الطاهر غسله شيعوا الجنازة في سامراء. بس ما أدري مولاي سيدي أبو محمد، شيعت أبوك الهادي ودفنت في ملحودة قبر في داره، لكن أروح وياك أيضا إلى جدك الحسين. من اللي شيع جدك الحسين؟ قال هاي عادة للميت يحضرون أهله، وعلى رد الصوت كل همها رويلة. هذا جاي مكفن ذاك يفصله، هذا جاي ماي ذاك يغسله، ذاك يحفر قبر هذا ينزله. يا وسف هالعادة ابن الجواد آه أهل السماء صيح مأجورة بالهادي فاطمة غاب والدنيا بفقدة مظلمة والحزن هاليوم عم على البلاد آه وحزني آه وويله مات ابن الجواد آه أهل السماء بالحزن طلت نوح أهل السماء صيح مأجورة بالهادي فاطمة غاب والدنيا بفقدة مظلمة والحزن هاليوم عم كل البلاد آه وويل أهما آه وويل أهما أرض سمرة جت بالحزن أرض سمرة ما جت بالحزن يا وسافر عنها أبو الحسن يا وسافر عنها أبو الحسن فاطمة بوسط القبر تبجي وتوين تنادي ولدي قطع ومن الفؤاد آه وويله
ما جت الجواب آه
ذوبت قلبي الزكية مصيبته ذوبت قلبي الزكية مصيبته بدر غابة دار غربة قطعوها كبدتك ذوبت قلبي الزكية مصيبتك دار غربة قطعوها كبدتك ساعد الله بها المصيبة شيعتك شيعك يا حجة الله على العباد آه وويله
ما تبني الجواد آه وويله ما تبني الجواد
فاجعة مصيبة الهادي فاجعة فاجعة مصيبة الهادي فاجعة كل موالي عليه يجري مدمعة ظلت تنوح الزيارة الجامعة ظلت تنوح الزيارة الجامعة راح عنا الهادي ويل ابن المراد آه وويل
آه ما تبني الجواد آه وويل آه ما تبني الجواد
يلي علينا محبتك واجبة نبكي لمصابك بدمع النايبة مأتمك هاليوم لازم ننصبه وعلى فقدك سيدي ننصب حداد آه وويله
ما تبني الجواد آه وويله ما تبني الجواد
يا علي الهادي بن طه الرسول حضرة الشيعة ومدمعها همود واسي بمصابك علي ويا البتول بالحزن ترفع لك أعلام السواد آه
وويله ما تبني الجواد آه وويله ما تبني الجواد
يا علي الهادي إمامي يا علي يا علي الهادي إمامي يا
علي
واسي المهدي مصابك يا الولي صرخة الشيعة بحزنها تعتلي تبقى هالصرخة إلى يوم المعاد آه وويله
ما تبني الجواد آه وويله ما تبني الجواد
مات من سموه جبدا فطرة سموه جبدا فطرة بس يهون صابه كل الجرى لو ذكرنا اللي قطعوا لمن لو ذكرنا اللي قطعوا من حرى راسه يا وايل خذوا حق ابن زياد آه وويله
ما تبني الجواد
آه وويله ما
تبني الجواد
آه وويله الرحمات بن الجواد اللهم صل على محمد وآل محمد وانظرنا بعين عنايتك تفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين من على جميع المرضى بالصحة والعافية وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة يا رب العالمين إلى أموات المؤسسين وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.